لبيك وحدت القلوب، لبيك غفار الذنوب، لبيك ملء الكون. يا
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا اليوم عن معاني الإيمان في عرفة. جمع عرفة هو أحد معاني الإيمان في الحج، سوف نتحدث عن معاني الإيمان في هذا الجمع من خلال عدد من المسائل. مسير عرفة، عرفة يعيدنا أهل الإسلام، التوحيد والوحدة في عرفة، اليوم المشهود، المسير من منى إلى عرفات. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة إلى منى، ولم يمكث بها طويلا، وإنما صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وفي صبيحة اليوم التاسع بعد طلوع الشمس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى قاصدا عرفات. قال جابر: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. وفي مسيره صلى الله عليه وسلم هو أصحابه من منى إلى عرفات تجلت معاني الإيمان في عدة مشاهد، منها التلبية والتكبير. فعن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. وعن ابن عمر قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. فهذا الجمع الكبير الذي تحرك من منى إلى عرفات محرما بالحج، خاشعا متذللا لله، معلنا التوحيد في مسيره، مهلا بالتلبية تارة وبالتكبير أخرى. عرفة يومها عيدنا أهل الإسلام. من معاني الإيمان في يوم عرفة جعل ذلك اليوم عيدا في الإسلام. فعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وعن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. وقال كعب: لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية لنظروا اليوم الذي أنزلت فيه عليهم فاتخذوه عيدا يجتمعون فيه. فقال عمر: أي آية يا كعب؟ فقال: آية اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر: قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والمكان الذي أنزلت فيه، يوم جمعة ويوم عرفة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد. بين التوحيد والوحدة. من معاني الإيمان في يوم عرفة في هذا الجمع الكبير توحدهم في اللباس. انظر إليهم وإلى لباسهم، الإحرام كلهم، انظر إليهم قد كشفوا رؤوسهم، انظر إليهم وهم يلبون، انظر إليهم في وقوفهم في صعيد عرفات جميعا، لا فرق بين غني وفقير، ورئيس ومرؤوس، قد ألف الله بين قلوبهم وجمعهم على التقوى، لا فرق بينهم، بين الغني والفقير، كلهم قد توحدوا في هذا الجمع الكبير. وقد خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوحدة فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، على أعجمي ولا لعجمي، على عربي ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. وهو تأكيد لقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يقول جل وعلا مخبرا للناس أنه خلقهم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وهما آدم وحواء، وجعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا لا ليتفاخروا. فجميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء عليهما السلام سواء، وإنما يتفاضلون بماذا؟ بالأمور الدينية، وهي طاعة الله تعالى ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية بيّنت استواء الناس في الأصل لأن أباهم واحد وأمهم واحدة، وكان في ذلك أكبر زاجر عن التفاخر بالأنساب وتطاول بعض الناس على بعض. ولذلك بيّن تعالى أنه جعلهم شعوبا وقبائل لأجل أن يتعارفوا، أي يعرف بعضهم بعضا ويتميز بعضهم عن بعض، لا لأجل أن يتفاخروا، لا لأجل أن يتفاخر بعضهم على بعض ويتطاول بعضهم على بعض. وذلك يدل على أن كون بعضهم أفضل من بعض وأكرم منه إنما يكون بسبب آخر غير الأنساب. وقد بيّن الله ذلك بقوله تعالى: لتعارفوا. فاتضح من هذا أن الفضل والكرم إنما هو بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا بغيره من الانتساب إلى القبائل. وهذه الآيات القرآنية تدل على أن دين الإسلام دين سماوي صحيح، لا نظر فيه إلى الألوان ولا إلى العناصر ولا إلى الجهات، وإنما المعتبر فيه تقوى الله جل وعلا وطاعته. فأكرم الناس وأفضلهم أتقاهم لله، ولا كرم ولا فضل لغير المتقي ولو كان رفيع النسب. ومن معاني الإيمان في هذا اليوم، هذا اليوم المشهود الذي جعله الله يوم مشهودا مذكرا باليوم الموعود، قال تعالى: واليوم وشاهد ومشهود، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود وشاهد ومشهود. وأقسم باليوم الذي وعدته عبادي لفصل القضاء، وذلك يوم القيامة. وبهذا القول قال أهل التأويل: وجاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم: وأقسم بشاهد، قال: وهو يوم الجمعة. ومشهود، قالوا: هو يوم عرفة. وقال آخرون: الشاهد محمد، والمشهود يوم القيامة. وقال آخرون: الشاهد الإنسان، والمشهود يوم القيامة. وقال آخرون: الشاهد محمد، والمشهود يوم الجمعة. وقال آخرون: الشاهد الله، والمشهود يوم القيامة. وقال غيرهم: الشاهد يوم الأضحى، والمشهود يوم الجمعة. وقال غيرهم: الشاهد يوم الأضحى، والمشهود يوم عرفة. والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله أقسم بشاهد شهد، ومشهود شهد، ولم يخبرنا مع إقسامه بذلك أي شاهد وأي مشهود أراد. وكل الذي ذكرنا أن ذكر العلماء وقالوا هو المعنى مما يستحق له أن يقال له شاهد ومشهود. قال أبو هريرة: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة. ومن مظاهر الإيمان ومعانيه في يوم عرفة الخطبة العصماء التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الخطبة العظيمة في هذا اليوم العظيم الذي ذكر بها في الاعتصام بالكتاب والسنة وبتحريم المحرمات التي اتفقت الشرائع على تحريمها. فأمره للشاهد أن يبلغ الغائم بالاعتصام بالكتاب والسنة، فإن من مظاهر الإيمان في خطبة عرفة أنه أمر بالاعتصام بالكتاب والسنة. قال جابر: فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا بعدين اعتصمتم به، كتاب الله
وعن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. وأمره بالاعتصام هو امتثال لأمر الله في كتابه، قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد كانت هذه الوصية ديدنه صلى الله عليه وسلم في خطبه. فعن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم مساكم، ويقول: بعثت والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وهذا الأصل العظيم له شواهد كثيرة من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح وأعمالهم، وشواهد هذا الأصل العظيم الجامع من الكتاب والسنة كثيرة، وترجم عليه أهل العلم في الكتب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، كما ترجم عليه البخاري والبغوي وغيرهما. فمن اعتصم بالكتاب والسنة كان من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين. وكان السلف كمالك وغيره يقولون: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وقال الزهري: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، وقد أمر الله بالرد إلى الله ورسوله في حال التنازع: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. وهذا الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتصام بالكتاب والسنة هو الذي سار عليه سلف هذه الأمة ودعوا إليه. فعن أنس بن مالك أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبا بكر واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد قبل أبي بكر فقال: أما بعد، فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم، وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم، فخذوا به تهتدوا لما هدى الله به رسوله. قال البيهقي: وإذا لزم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سن، وكان لزومه فرضا باقيا، ولا سبيل إلى اتباع سنته إلا بعد معرفتها، ولا سبيل لنا إلى معرفتها إلا بقبول خبر الصادق عنه، لزم قبوله ليمكننا متابعته. ولذلك أمر بتعليمها والدعاء إليها. قال ابن تيمية: فعلى المسلم الاعتصام بالكتاب والسنة، وأن يجتهد في أن يعرف ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وما أمر به علما يقينا، وحينئذ فلا يدع المحكم المعلوم للمشتبه المجهول. فإن مثال ذلك مثل من كان سائرا إلى مكة في طريق معروفة لا شك أنها توصله إلى مكة إذا سلكها، فعدل عنها إلى طريق مجهولة لا يعرفها ولا يعرف منتهاها. وهذا مثال من عدل عن الكتاب والسنة إلى كلام من لا يدري هل يوافق الكتاب والسنة أو يخالف ذلك. وأما من عارض الكتاب والسنة بما يخالف ذلك فهو بمنزلة من يسير على الطريق المعروفة إلى مكة فذهب إلى طريق قبرص يطلب الوصول منها إلى مكة، فإن هذا حال من ترك الكتاب والسنة. إلى ما يخالف ذلك من كلام زيد وعمر: كائنا من كان، فإن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رأيت في هذا الباب من عجائب الأمور ما لا يحصيه إلا العليم بذات الصدور. وأيضا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم تحريم المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع، فقال في خطبته بعد أن قرر التوحيد وهدم الشرك وأكد ما اتفقت عليه الملل: على الدعوة إليه من توحيد الله، كما قرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها. قال جابر: فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة. قال ابن القيم: فخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة قرر فيها قواعد الإسلام، وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها، وهي الدماء والأموال والأعراض. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لبيك وحدت القلوب، لبيك غفار الذنوب، لبيك ملء الكون يا مجلي سحابات الكروب.